قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى. الحنيذ المشوي أي النضيج، وقال بعضهم هو المشوي في الرضف الحجارة المحماة، وقال بعضهم هو الذي يقطر ماءه بعد أن يشوى. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو المديني الإمام، قال: حدثنا هشام ابن يوسف، وهو الصنعاني قاضي صنعاء الأبناوي، وهو ثقة، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل، وهو صحابي صغير له رؤية، قيل اسمه أسعد وقيل سعد، سعد بن سهل وقيل أسعد بن سهل، قال: عن ابن عباس عن خالد بن الوليد. وهذه رواية قليلة، أن ابن عباس يروي عن خالد بن الوليد، والقرابة بينهما أنهما ابن الخالة، فهو ابن خالته. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ، وهذا وصله البخاري في كتاب الذبائح، والحديث متفق عليه، وقد جاء عن غير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأمور التقريرية التي يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل الضب حلال أو جائز، فهو حلال. والدليل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنه لم يأكله فهذا لا يدل على التحريم، فالنفس قد تعافى بعض الأطعمة، وخصوصا ويقول لم يكن بأرض قومي، كان الضب ينتشر ويوجد في بلاد نجد، وقد لا يوجد في مكة، أو لم يكن يعرفه النبي ويأكله من قبل. ومن عاف شيئا لا يجب عليه أكله، ولا يقال بأنه عاب الطعام، يعني لم يعجبه نوع من اللحم يقول: أنا ما أستطيع أن أكل هذا اللحم، لا يقال هذا يعيب الطعام. من عاف شيئا لا يجب عليه أن يأكله. فمثلا الضبع صيد، لكن بعض الناس يعافه بل يتقزز منه، وهكذا بعض المأكولات البحرية كالسلحفاة وغيرها، بعضهم لا يستطيع أن يأكلها، فليس هذا من عيب الطعام. فالضب حلال وليس بحرام، وهو يعيش بالصحاري والبراري ولا يحتاج إلى الماء، يقولون لا يحتاج إلى الماء، لهذا تجده في الصحراء يعيش، والأماكن البرية بعيدة من المياه والأشجار ونحو ذلك، لا يشرب من الماء إلا يسيرا، وقد يستغني بغيره عنه، فيستغني بالنباتات ويستخلص منها ما يستفيده من الماء أو من الهواء ونحو ذلك. وفي هذا دليل على أن الأكل الطيب ليس بحرام، وأن الإنسان يعتني بنفسه فيأكل مما لذ وطاب، ألم يكن داعيا إلى البذخ والإسراف ويؤدي به إلى البطر والكبر، وإلا فإنه يجوز، هذا من أحسن ما يكون، العجل الحنيذ، وهكذا الضب الحنيذ المحنوذ. والله عز وجل يقول: فلينظر أيها أزكى طعاما، فأكل الطعام الزكي والأفضل والأشهى ليس بحرام، وإنما الاستكثار من الدنيا والإقبال عليها والغفلة عن الآخر هذا هو المذموم. أما أن يأكل الإنسان من الأطعمة الجيدة هذا ليس بحرام، بل قد يكون أنفع له من غيره لهذه الآية، فلينظر أيها أزكى طعاما، كما قال أيضا في حديث أبي التيهان ذهب يستعذب لنا الماء، ينظر الماء العذب. فلا يأكل الإنسان من الأطعمة التي هي كثيرة الأضرار قليلة المنافع ويقول هذا من الزهد، لا، أو يشرب من الماء المليء بالأوساخ ويقول هذا أيضا من الزهد، لا، فإن استطاع أن لا يأكل إلا مما فيه فائدة على بدنه فهذا هو الأولى، بغير إسراف ولا بذخ ولا تعالي ولا كبر. وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب ونحو ذلك لما في قلوبهم من محبته عليه الصلاة والسلام، فذاك يأتيه باللبن وهذا يأتيه بالضب وذاك يدعوه إلى لحم شاه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث فائدة عملية، وهي أنه إذا نزلت في بيت مسلم فلا ينبغي أن تحقق معه في طعامه، ما هذا اللحم من أين هو، من الذي ذبحه، دجاج بلدي فرنسي، ما دام أنه مسلم فالأصل فيه أنه من الأكل المشروع إلا إذا نبهت. فالرسول مد يده أراد أن يأكل فقالوا له ضب، ما قال لهم ما هذا من أين جئتم به، إلا إذا غلب على ظنك أن هذا الطعام أو هذا اللحم حرام، أو أنت تعرف أن هذا الرجل لا يشتري إلا الدجاج البرازيلي، ما تغالط نفسك وتقول هذا مسلم والأصل فيه الحل، لا، فتعمل بغلبة الظن. وأما التحقيق مع الناس فهذا فيه مبالغة، ما دمت في بلد مسلم، ها من أين هذا لحم البقر، هل هذا من البلدي أم هذا اشتريتمه من السوق أم أنه جيء به من الخال، لا داعي لهذا التحقيق. فأهوى إليه ليأكل، أهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب. وهنا كان التنبيه من بعض النساء كما جاء في بعض الروايات، لأنهم يعلمون أن هذا النوع من اللحم لا يستسيقه كل الناس وليس بمعروف بكثرة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريده، فلما أخبروه أمسك يده لم يأكل. وفي أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يعجبه الشيء وقد لا يعجبه الشيء، ويعاف بعض الأطعمة، فهو بشر كالبشر عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه الصحابة من تتبع أفعاله عليه الصلاة والسلام، ترك شيئا يظنونه حرام، فلهذا سأل خالد أحرام هو، ما دام أنه تركه إذن هناك مشكلة، فلا بد من السؤال لأنه قد يكون حراما، فإذا كان حراما لا يجوز حتى لخالد أن يأكله، فبين له العلة وأنه ليس بحرام، وإنما أنه يعافه أي لا يرغب فيه. وفي بعض الروايات قال خالد فاجتررته وجعلت آكله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر. وما هو اللحم أو الطعام الآخر أيضا الذي أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأغنام، الأرنب، بحديث من؟ ها عند من؟ الدجاج، نعم الدجاج، لحديث أبي موسى في الصحيحين أن رجلا قدم له دجاج فكأنه لم يأكل، فقال له أبو موسى كل، فقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أكله من هو خير منك، فإنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والضب كما تعلمون يعني ربما يتقزز منه الإنسان الذي ما قد تعود عليه وما عرفه، لكنهم يذكرون فيه فوائد، في لحمه فوائد كثيرة، وغالبا أن ذلك هو في الذيل فقط في مؤخرة الضب. وأما أمعاءه إذا رأيتها ربما تفر منها 500 متر. طيب، لكنهم يقولون الذي أكل منه هو الذيل وما حوله، وفيه فوائد كثيرة، فهو يطرد السموم من الجسم، لأن هذا الضب يتغذى على النباتات الكثيرة، فيكون في لحمه من جميع أنواع النباتات، فيكون طاردا للسموم، وأيضا مقويا ومنشطا للجسم من الإرهاق والأتعاب وغير ذلك من الفوائد التي ذكروها. وهناك فرق بين الضب بالباء والضبع بالعين، فالضبع وحش، والضب هو من فصيلة السحليات المحرشفة، وأما الضبع فهو من فصيلة الوحوش، إلا أنه قد جاء دليل ينص على تخصيصه بالتحليل، وهو حديث جابر عند أبي داود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد؟ قال: نعم، وفيه شاه. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإلا فهو من فصيلة الوحوش، له أنياب يصيد بها ويفترس.